أعزاؤنا مستمعي راديو صوت الشباب المسيحي، أنتم تستمعون إلى تأملات في سفر نشيد الإنشاد، وموضوع هذه التأملات عن العلاقة الزوجية الصحيحة بين الزوجين والمشاكل التي قد يواجهانها وإيجاد الحل لهذه المشاكل من خلال الكتاب المقدس. وسوف يقوم بهذا التأمل القس هاني جرجس، وهو الحاصل على شهادة ماجستير في المشورة من ليبرتي يونيفرسيتي. وإن كان لكم أي سؤال أو استفسار أو بحاجة إلى مشورة، فلا تترددوا بالاتصال بنا عبر الإيميل voiceofthechristianyouth@gmx.com، والقس هاني شخصياً سوف يقوم بالرد على أسئلتكم، مصلين أن تكون هذه التأملات سبب بركة وفائدة عملية لحياتكم الزوجية.
مرحبا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة، وإحنا بنكمل مع بعض دراسة سفر نشيد الإنشاد. في الحلقة الماضية كنا بنتكلم على الاختلافات الزوجية والمشكلة بين الزوج والزوجة. بدينا نتأمل في الجزء اللي مكتوب في نشيد الإنشاد إصحاح 5. في الحلقة ديت إحنا هنكمل اللي بدينا نتكلم عليه الحلقة الماضية. في الحلقة دي هنركز قوي على حتة الاعتراف والغفران، الاعتراف والغفران. فلو تروح معايا لسفر نشيد الإنشاد إصحاح 5، زي ما قلنا قبل كده إن سفر نشيد الإنشاد دوت اللي كتبه الملك سليمان، وهو عبارة عن سفر شعر لعلاقة بين الملك سليمان وبين حبيبته شولاميز. فزي ما قلنا المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم، بدت هنا عدد 2 إصحاح 5: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. فردت عليه قالت له: قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. لكن كلمة الله بتكمل هنا بتقول: حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مرا قاطرا على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. في الحلقة ديت احنا عايزين نتأمل على حاجة من أصعب الحاجات اللي ممكن تحصل في العلاقة الزوجية، إن لازم في وقت الخلافات في حد هيعترف بأن هو كان غلطان، وفي حد لازم يقبل الاعتراف دوت ويغفر. ودي ساعات كتيرة بتكون أصعب الأمور في وقت الخلاف، كل واحد بيبقى عايز يثبت نفسه ان هو بريء، لكن مفيش حد عايز يجي يقول ان هو غلطان. فهنا عروسة النشيد الأول قالت له: قد خلعت ثوبي، زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، ان انا مش عايز اتنازل، مش عايز ان انا اقبل ان انا في غلط من ناحيتي. ودايما من الخبرة بتاعتي في الكونسلينج وفي المشورة، دايما المشكلة بين الزوج والزوجة بتكون طرفين مش طرف واحد. يمكن مش الموقف دوت بالذات طرفين، لكن دائما بتتراكم وبتشوف ان دايما الطرفين ليهم نقطة في الموقف اللي حصل وفي المشكلة اللي حصلت بين الزوج والزوجة. فهنا بنشوف حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. أول حاجة عايز أتكلم عليها في حتة الاعتراف، دايما أنا عشان أعترف بالغلط أنا مستني إن الطرف الآخر ياخد خطوة. عايز أقولك إني أول نقطة عايز أتكلم عليها في حتة الاعتراف، إنك ما تنتظرش الاعتراف عشان تاخد خطوة. هنا بنشوف إن الملك سليمان اللي هو رمز لشخص الرب يسوع بنشوف في آية 4 حبيبي مد يده من القوة. هنا كان ممكن هنا الملك سليمان بعد ما حس إن حبيبته بتقول له أنا مش هفتح لك الباب كان ممكن هو يمشي. هو قال كلمات جميلة. وساعات إحنا بتقف في حل المشكلة على كلمات فقط، كلمات جميلة، لكن في خطوة أنا ممكن أخدها عشان أبين فعلا محبتي لزوجتي أو محبتي لزوجي. فأنا ما تنتظرش الاعتراف. أول نقطة عايزك تاخدها أنك ما تنتظرش أن حد يعترف، خد أنت خطوة. ساعات كتيرة جدا الخطوة اللي ممكن تاخدها أن أنت ترجع البيت يمكن ببوكي ورد، بتبتدي تفتح المجال لأن أنت تصلح المشكلة اللي حصلت. فهنا بنشوف أن سليمان خد خطوة، مد يده من القوة، حاول يفتح الباب، دخل إيده من فتحة في الباب. في الأيام ديت وبنشوفها لسه في أرض فلسطين بيبقى فيه فتحة فوق في الباب كده، هو حاول أنه يدخل ويفتح الباب دوت. فدي كانت إيه؟ كانت خطوة بياخدها. ما بنشوفش هنا في المقطع دوت أن عروسة النشيد حصل أن هي قالت له أن هي لا هي غلطانة أو هي غلطانة ما فتحتلوش الباب، لا هو اللي خد الخطوة. ودي حاجة رائعة بنشوفها بشخص الرب يسوع أيضا، دائما هو اللي بياخد الخطوة في محبته لينا، دائما هو اللي بيقدم نعمة لينا. فدي أول نقطة، إن ما تنتظرش الاعتراف، خد خطوة. تاني نقطة عايزك تفكر فيها، قدم نعمة بدل من أنت تحكم على الآخر. تقول لي يعني إيه؟ أقول لك زي ما الرب يسوع قدم نعمة والكتاب بيقول لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. ممكن أشير كلمة خطاه ده وأقول ونحن بعد بنشرب أو بنعمل حاجات غلط، مات المسيح لأجلنا. هو قدم نعمة في الوقت اللي مش المفروض يعمل كده، اللي المفروض يقول لنا انتوا بتعملوا غلط. ده بالظبط المعاملة المفروض تكون في وقت فيه مشكلة وفيه خلاف، ان انا بقدم نعمة بدل من ان انا بحكم على الاخر. تعال معايا في كورنثوس الاولى، الاصحاح اللي مشهور اللي بيتكلم عن المحبة، كورنثوس الاولى اصحاح 13 وعدد 4. كورنثوس الأولى صحاح 13 وعدد 4 بيقول الكلمات دي الوحي. رسول بولس بيقول لنا الكلمات دي. المحبة تتأنى وترفق. المحبة لا تحسد. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسكت أبدا. أنا عايزك تقف وقفة عند الأعداد ديت معايا، وعايزك تتأمل في الكلمات اللي بيشرح بيها ايه هي المحبة. ما بيقولش هنا في الجزء ده خالص ان المحبة دي على اساس اللي بيعمله الطرف الاخر، لا، لكن هنا بيقول ان المحبة تتأنى يعني بتصبر. المحبة لا تتفاخر يعني ما بتفكرش الواحد في نفسه بس، مش ممكن يبقى عندي كبرياء وعندي محبة في نفس الوقت. المحبة لا تحتد. المحبة لا تظن السوء يعني ايه؟ يعني بتاخد الكلام اللي بيتقلي زي ما هو بيتقلي من زوجي او من زوجتي، لكن ما بتفكرش ان لا دي تقصد بيه كذا. لا تظن السوء. تحتمل كل شيء. خد بالك من كلمة كل. تصدق كل شيء. ترجو في رجاء في كل شيء وفي صبر على كل شيء. عشان كده انا بقول لك ما تنتظرش الاعتراف، لكن قدم نعمة في وسط المشكلة ديت. خد الخطوة قبل ما أي حد يعترف، خد الخطوة اللي تبين إن لا إحنا في محبة حقيقية بيننا. إحنا مش هنخلي الخلاف بيننا بين بعض هو ده الشيء اللي يربي خصومة، هو ده الشيء اللي يخلي كل واحد يروح في جزء معين من البيت، يبقى هو ده الجزء بتاعي، ياخد الكورنر بتاعه يخلينا ننفصل عن بعض، ويخلي إبليس ياخد مكانه في وسط البيت. تالت حاجة عايزك تتأمل فيها، البس ثوب التواضع. النهاردة عايزك تقول للكبرياء لأ. دائما الكبرياء نابع من عدو الخير. هو قال في العهد القديم أرفع كرسية، هو قال إن أنا عايز أبقى قصير مثل العلي. فالكبرياء ده نبعه إبليس، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. عشان كده ما تخليش في مكان في بيتك للكبرياء، ودائما الكبرياء هو عكس إن أنا بتنازل في بيتي. الكبرياء هو اللي يخليني إن أنا دايما بفكر في نفسي قبل ما أفكر في غيري. أنا عايز أقولك إن الاعتراف هيحدث لما أخد وقت، أول نقطة أخد وقت إن أنا أبص لدوري في المشكلة. عارفين دايما لما بيحصل مشكلة في البيت سهل قوي إن أنا شاور على الشخص الآخر وأقول ما هي لو ما عملتش كده ما كنتش أنا وصلت لكده، لو هي ما قالتش الكلمة ديت أنا ما كنتش احتديت بالطريقة دي، لو هي ما نرفزتنيش ما كنتش عملت كده، لو هو ما قالش كده ما كنتش أنا وصلت لكده. عايز أقولك قبل ما توصل للنقطة دي خد دقايق وفكر في دورك في المشكلة، فكري في دورك في المشكلة. دي أول نقطة عشان أوصل إن أنا أعترف بالخطأ اللي أنا عملته. تاني نقطة، أنظر للموقف من نظرة الطرف الآخر، حط نفسك مكانه. اسأل نفسك السؤال ده، لو أنا حصل معايا الموقف ده، وخلينا ناخد الموقف اللي قدامنا هنا في نشيد الإنشاد، لو أنا جهزت أكل وعملت ليلة جميلة لزوجتي وهي ما جاتش وتأخرت عليا وجات بالليل متأخر ويمكن ما بعت ليش رسالة تقول لي ان انا متأخرة، انا هيكون هحس بايه؟ احساسي هيكون ايه؟ يبقى انا حطيت نفسي مكان الشخص اللي متألم في الوقت دوت. تالت نقطة مهمة قوي عشان نعترف بخطأنا، ان لازم يكون عندي تواضع، ان انا اعترف ان انا غلطان. ساعات اصعب كلمات ممكن حد يقولها انا اسف، انا غلطان. دي تاخد ايه؟ تاخد تواضع، تاخد ان انا اكون شخص متواضع، مستعد ان انا اقول كده، ان انا الذات عندي مش كبيرة. ورابع نقطة مهمة قوي في موضوع الاعتراف، ان الاعتراف هيحصل لما هدفي الأساسي هو يكون بناء الطرف الآخر مش هدمه. عارف لما أنا يكون هدفي البناء وزوجتي يكون هدفها البناء، هتغير في طريقة كلامنا، هنعترف بسهولة، هنغفر لبعض، لما نفهم إن إحنا لينا هدف واحد وهو إن إحنا بنبني بعضنا البعض مش بنهد بعضنا البعض. دي نقط مهمة جدا عشان اوصل للنقطة ان انا اقدر اعترف بالغلط بتاعي. يبقى زي ما قلنا اول نقطة باخد وقت ان انا اشوف دوري في الموقف اللي حصل، تاني نقطة بحط نفسي مكان الطرف الاخر عشان احس باللي هو بيحس بيه، تالت نقطة بيكون عندي التواضع ان انا اجي واقول انا اسف في الموقف دوت، ورابع نقطة دايما بيملى ذهني وقلبي الهدف الاساسي ان احنا بنبني بعضنا البعض مش بنهدم بعضنا البعض. النقطة اللي جاي عايز اتكلم فيها حتة الغفران، ان انا بغفر. لما نتأمل هنا في الحتة اللي قدامنا هنا، لو قلنا ان سليمان يرمز الرب يسوع، ساعات الرب يسوع بيبان اكنه بيحجب وجهه عننا في الوقت ده. ليه؟ عايزنا نجري وراه، عايز المحبة بيننا وبين بعض تزيد. لكن عايزك تبص للآية ديت في عدد 6، فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. لما أنا بص في العلاقة بين الزوج والزوجة، ساعات شخص بيعترف للآخر يقول له أنا آسف، لكن يكون الطرف الآخر بنى حيطة جواه، فأكن الكلام ده ملوش أي تأثير خلاص، فيبتدي الشخص التاني يعمل زي حجرة حوالين نفسه وقلبه، بحس ان هو يحمي نفسه، ويبتدي ان هو ما يجيبش، ويبتدي ان هو يبعد، وتبتدي الخصومة تزيد، ويبتدي في عدم غفران. عايز اتكلم على بعض المفاهيم في موضوع عدم الغفران او الغفران. الغفران مش ان هو نسيان الاذى واعتباره ان هو ما حدثش. يبقى انا لما بغفر للشخص دي مش معناها ان انا نسيت كل اللي حصل. الغفران مش متأسس على اعتراف الآخر. الغفران مش هو اني اقول على الشر انه مش شر، الشر لازم اقول عليه انه هو شر. وما ليه الغفران؟ الغفران ان انا بدي نعمة للشخص بسبب ان انا اخدت نعمة من شخص الرب يسوع. الغفران هو هدية معطاة من الله لينا لنعطيها لآخرين، زي في رسالة رومية إصحاح 6 في الكلمات الرائعة دي: أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يبقى أنا كان المفروض أن أنا الخطية الواحدة المفروض أجرتها هي موت، لكن جه شخص الرب يسوع ودفع كل الدين من عليا وإداني حياة أبدية، دي كانت إيه؟ هبة. وعشان كده أنا بغفر للطرف الآخر لأن أنا اتغفرت ليا كتير. عايز أقولك إن عدم الغفران ده بيدخلنا في سجن، وهنشوف النقطة ديت في إنجيل متى بعد شوية. في واحدة من الكتاب المشهورين خالص اسمها كوري تين بوم. الإنسانة دي كانت في وقت اليهود لما كانوا في ألمانيا وحصل الهولوكوست، ذبح اليهود اللي حصل، هي كانت هناك، كل أهلها ماتوا، هي نجت، هي الوحيدة اللي نجت. في كتاب من الكتب ليها بتقول الاختبار دوت، بتقول إن أنا رحت لألمانيا وكنت بخدم في كنيسة من الكنائس هناك، وبعد لما خلصت طلع شخص ألماني وجي لغاية عندي وقال لي أنت مش فاكراني؟ فقالت أنا بصيت في وشه وافتكرت. طلع إن هو كان الحارس اللي خد أهلي ووداهم للحتة اللي حطوهم فيها عشان يموتوهم. هو جه لغاية عندها وقالت في الوقت دوت كل اللي كان جوايا غضب لما طلع عندي، لكن في الوقت دوت الروح القدس لمسها، بتقول الكلمات دي، واكتشفت إن هو معذب زي ما أنا معذبة بالظبط. هو معذب لأن شايل ذنب سنين، الناس اللي اتقتلت دي كلها شايلها جواه، هو في سجن ومحتاج لغفران. فزي ما أنا شايلة الألم اللي حصل في أهلي، هو برضو شايل ألم إن هو موت الناس دي كلها والذنب بتاعهم شايله لسنين طويلة. وقالت مديت إيدي ليه وسلمت عليه وصلت له وغفرت له. هو ده الغفران. هي غفرت هنا مش لان الاذى نسيته خلاص، لا، هي غفرت هنا مش لان الشر ده خلاص بقي خير، لا، هو شر كان. هي غفرت هنا مش لان هو جه واعترف، هي غفرت لان هي كانت مستمتعة بنعمة وغفران شخص الرب يسوع. انا عايز اتأمل معاك في الوقت اللي جاي في كلمات قالها الرب يسوع عن الغفران. تعال معايا في إنجيل متى إصحاح 5 وعدد 23. إنجيل متى إصحاح 5 وعدد 23، قبل العدد ده بيتكلم على إن من يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. بيتكلم على الكلمات الغضب اللي تطلع مننا. في عدد 23 بيقول فإن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فأترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا وإصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك. خلي بالك هنا أنت رايح تقدم ذبيحة، أنت داخل إلى محضر الله، لكن افتكرت أن أخيك شيء عليك، مش أنت عندك شيء على أخيك. يعني افتكرت أن زوجتك متضايقة منك، فهنا بيقولك سيب قربانك وروح صلح العلاقة مع زوجتك. لأن عايز أقولك الله عايزنا لما نخش المحضره نكون في نقاوة جوانا، فعشان كده بيقول سيب القربان دوت، مش وقت دلوقتي ان انت تقدم ذبيحة، لكن وقت ان انت تفكر في الشخص اللي اتأذى بسببك، وان انت تروح تصلح العلاقة معاه وتصلح الأذى اللي حصل معاه. تعال معايا أيضا في إنجيل متى إصحاح 6 وعدد 14، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. هو هنا بيتكلمش على الحياة الأبدية، هو هنا بيتكلمش على الغفران الأبدي، لكن هو عايز يتكلم هنا إن أنا محتاج لنعمة كل يوم في حياتي، لأن أنا كل يوم بيبقى فيه خطية بحتاج إن أنا الرب يغفر ليا ويديني نعمة. فعايز أقول أنا بغفر لأن أنا محتاج لغفرانه ونعمته كل يوم في حياتي. وهنا بيقول لو أنا شلت النعمة دي من أختي، لو أنا بين العلاقة بين الزوج والزوجة وبديت إن أنا أشيل للشخص الآخر، هيجي في أوقات كل يوم هحتاج لنعمة من الرب، وصوت الرب هيكون ليا روح اغفر لزوجتك، روح اغفري لزوجك. فعايز أقول إحنا محتاجين لنعمته كل يوم، وعشان كده هو بيقول محتاج لنعمتي روح اغفر للشخص اللي محتاج غفرانك. تعال معايا أيضا في آخر آية في إنجيل متى إصحاح 18 وعدد 24، إنجيل متى إصحاح 18 وعدد 33. هنا المثل دوت يمكن مثل معروف لنا، عبد اتغفر له نقدر نقول ملايين الدولارات، جه لواحد كان ليه عنده 100 دولار وقال له ادفع لي، لو خدنا المثل بالطريقة اليومية قال له ادفع لي اللي عليك مش هسيبك غير لما تدفع لي. فاللي غفر له ملايين الدولارات سمع بالكلام دوت، وده الغفران اللي لينا في شخص الرب يسوع، وبيقول الكلمات ديت: أما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من كل قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. أنا عايز أركز بس لمدة دقيقة على حتة تسلموا إلى المعذبين. عايز أقولك إن عدم الغفران ده بيدخلني في سجن، والسجن دوت ممكن بيأثر على جسدي، لما أنا ببقى شايل أمور وما بغفرش هتأثر على صحتي جسديا، هتأثر على أحاسيسي والمشاعر بتاعتي، هتلاقي ان انا بغضب بسهولة بس انا تعبان من جوه شايل من جوه. عايز اقولك هتأثر على طريقة تفكيري، هخش السجن، يمكن مش سجن حرفي لكن السجن ده هيكون فيه تعب جسدي، تعب نفسي، تعب فكري، وتعب في المشاعر. لكن لما انا بغفر بالنعمة اللي الرب يسوع متعني بيها أنا برتاح، أنا بيجيلي سلام جوايا، بمتلئ بالسلام. عايز أقولك إن اللي بنتكلم عليه ده مش أمر سهل، بسبب لما في أمور كتيرة واختلافات كتيرة ممكن تحصل في البيوت في الأيام ديت، لكن عايزك النهاردة تاخد خطوة زي ما قلنا في الأول، خطوة فيها نعمة، بتقدم نعمة حتى لو الشخص الآخر ما اعترفش، حتى لو الشخص الآخر ما تغيرش. أنا عايزك أنت النهاردة تاخد خطوة من عندك، تبين محبتك وتبين بنعمة حبك للطرف الآخر وإحساسك بالتقدير لي. تعال النهاردة وارفع قلبك قدام الرب. أنا عارف في كتير من اللي بيسمعوني يمكن شايلين أمور يمكن بقالها سنين. أنا بصلي النهاردة إن يحصل لمسة بالروح القدس وشفاء بالروح القدس. تعال أقول للرب متعني بنعمتك، تعال أقول للرب خرجني من سجن عدم الغفران، أنا تعبت من الشيلة ديت. تعال أقول له يا رب أنا النهاردة باخد خطوة، يا رب أنا النهاردة زي ما أنا استمتعت بنعمتك أنا عايز أدي الآخرين أيضا الغفران اللي أنا استمتعت منه وعايز أغفر ليهم في اسم يسوع، آمين.
نشكركم أعزائي المستمعين لحسن إصغائكم، مصلين إن الرب يستخدم هذه الدراسة لبنيان العلاقة الزوجية. وإن كان لكم أي سؤال أو استفسار أو بحاجة إلى مشورة فلا تتردد بالاتصال بنا، والرب يبارككم.